فعلى هذا يكون إيماننا بأفعال الله إيمانا بكماله، ونفينا ذلك يكون نقصا في حق الله عز وجل. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. شف هذه اللوازم الباطلة التي يلزمها أهل البدع لأهل السنة. إذا ذكر اللازم للقائل ونفى أن يكون لازم فإنه لا يلزم به، لا يلزم به إذا كان لا يستلزمه عقلا. أما إذا كان يستلزمه عقلا فلا بد أن يلزم به، وسنأتي إلى هذه النقطة إن شاء الله. طيب، هذا يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. وهذا هو الذي ألزم أهل التعطيل لأهل الإثبات به. أهل التعطيل ألزموا أهل الإثبات، قالوا: إنكم إذا أثبتتم لا صفة فقد شبهتم الله. ولهذا يسمي أهل التعطيل أهل الإثبات مشبهة مجسمة. طيب، هل يلزم هذا؟ يقول المثبت: لا يلزم، لا يلزم من إثبات الصفات أن يكون مشابها للخلق أو مماثلا، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ واضح لك الآن، تخلص المثبت من الإلزام، قال: أنا أثبت الله عز وجل الصفات التي أثبتها لنفسي ولا ألتزم بأنها مشابهة. لماذا؟ اسمع التعليل العقل الواضح. صفات الله تعالى مضافة إليه: يده، وجهه، سمعه، بصره، وما أشبه ذلك، مضافة إلى الله، لم تذكر مطلقة يستوي فيها جميع الأفراد، جميع الأفراد، وإنما ذكرت مضافة يد الله. فهل أحد يفهم أن تكون يد الله في يد المخلوق وهو يعلم أن ذات الله ليست كذات المخلوق؟ عجيب يا جماعة، لا يمكن. فهذا الإلزام باطل. ولهذا نقول للرجل: ألست تثبت لله ذاتا؟ فسيقول: بلى. نقول: ألي المخلوق ذات؟ فسيقول: نعم. نقول: إذا كان كذلك فهل يلزم من إثبات ذات الله أن يكون مشابها للمخلوق؟ هو يقول: لا. ونحن نقول: لا. نقول: أي فرق بين الصفات وبين الذات؟ يجد فرقا أو لا؟ لا يجد فرقا، لا يجد فرقا إطلاقا. ولهذا قال أهل العلم: إن الصفات يحتى بها حذو الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، يجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات. هذه حال ثانية. والحال الأولى أن نذكر له اللازم إيش؟ فيلتزم به. الثانية أن يذكر اللازم ولا يلتزم به ويذكر السبب، ويذكر السبب. فهنا نقول إنه إذا لم يلتزم به وذكر السبب فقد برئ منه، برئ من هذا اللازم. والمثال واضح، المثال واضح. وذكرنا أنه إذا أنكر اللازم بدون أي دليل لا سمع ولا عقل فإننا لا نقبل منه الإنكار، لا نقبل منه الإنكار. واضح؟ انتبهوا لهذا. مثاله: لو قلنا لمن ينكر علو الله ويقول إنه بكل مكان، يلزم من قولك أن يكون الله تعالى في المساجد، في أماكن الرقص، في الأماكن القذرة، فيقول: لا يلزم، لا يلزم لهذا. يقول: هذا الدليل، لأنك أنت قلت في كل مكان ولم تستثن شيئا، وهذا لازم من قولك، فأين الدليل الذي يخرج ما ذكر عن لازم قولك؟ لا يجد دليل. فإذا قال إن عندي دليلا وهو تنزيه الله عز وجل عن هذه الأماكن، نقول لماذا لا تثبت أنه في المكان في العلو وتستريح؟ ما دمت أدخلت التخصيص على عموم كلامك فيجب أن تثبت العلو لأن كلامك انتقض، وحينئذ لا يجد مساغا ولا مخرجا. كذلك الذين يقولون إنه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، نقول هذا عدم، هذا عدم. إذا وصفت الله بهذا الوصف فكأنك قلت إنه معدوم، فإذا قال هذا لا يلزمني، كنا كيف يعني؟ نعم، إذا قال هذا لا يلزمني نقول بل يلزم. أين يكون إذا نفيت عنه كل الجهات؟ فأين يكون؟ لأن الإحاطة إما فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو خلف أو أمام، فإذا قلت ليس في هذا فأين يكون؟ فيلزم العدم. ولهذا قال بعض علماء الإثبات لو قيل لنا صفوا العدم لم نجد وصفا محيطا كما يحيط هذا الوصف بالنسبة لله عز وجل. الحالة الثالثة، نعم، يقول وحكم لازم في هاتين الحالين ظاهر. كيف ظاهر؟ في الحالة الأولى أقر به، التزم به وأقر، في الحالة الثانية أنكر هذا اللازم وبين الدليل على أنه لا يلزم. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل. نعم، إذا كان اللازم لم يعرض على القائل مسكوتا عنه، وهذا هو الأكثر، الأكثر أن اللوازم التي يلزم بها لا تكون إيش؟ لا تكون مذكورة للقائل بل هي مسكوتا عنها، يعني أن القائل لم يواجهه أحد يلزمه اللازم، أو نحن لا نعلم أنه ألزم فلا. نعم، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولهذا ولورود هذين الاحتمالين، ما هما الاحتمالين؟ الاحتمال أن يلتزم أو يمنع، لورود هذين الاحتمالين يعني المنع والالتزام لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، وهذا حقيقة هو العدل، هذا هو العدل. وكثير من الناس يقول قولا في مسائل الاعتقاد أو مسائل الأحكام، فإذا قيل له يلزم على قولك كذا وكذا من الأمور الفاسدة فإنه يرجع. حتى الإنسان إذا فكر في شيء وتبين له أن الحكم كذا وكذا ثم عاود التفكير ربما يرجع، إذا لزم من هذا القول لوازم باطلة. فإذا قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضائق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك، هذا إيراد حقيقي. إذا قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، فالجواب أنه لا يلزم، لكنه فصل قال لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، مع قبة لازم، يعني معناه أن اللازم قريب، لأنه إذا كان اللازم قريبا لم يكن غائبا عن القائل، بخلاف اللوازم البعيدة فقد يغفل عنها الإنسان. الخلاصة أن هذا الإراد المراد بهذا الإراد أن لازم القول لازم على كل حال، ولكن يجب أن نقول العدل، فنقول لا، لأن الإنسان بشر. الإنسان بشر، كيف بشر؟ نعم، الإنسان بشر. لماذا سمي بشر؟ قيل لأنه عادي البشرة. الحيوان الآخر له صوف أو ريش أو وبر يستر، لكن الإنسان إيش؟ عار. وهذا من حكمة الله عز وجل، حتى يعرف الإنسان أنه مفتقر إلى اللباس الحسي وإلى اللباس المعنوي، فيتذكر أنه عار في اللباس المعنوي حتى يستره بالتقوى، كما قال عز وجل واللباس التقوى ذلك خير. المهم أن الإنسان بشر له حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، وهذا يا أخواني واقع. الإنسان له حالات نفسية، أحيانا يضيق صدره ولا يتصور العلم جيدا ولا يغوص على جواهره ودرره، وهذا لا شك أنه ينقص فهمه وعلمه، بل أحيانا يأتي الإنسان من المضايقات النفسية ما لا يحب أن يكلمه أحد، وتجد إذا تكلم أحد ينتهر أو يشد عليه في القول، وهذا لا يمكن أن نجعله سليقة للإنسان. لأن بعض الناس لو صادف أنه كلمك وأنت ضيق الصدر وعندك نفسية وهشت مثلا، هشت فجرت، يظن أن هذا هو الخلق. نعم، فيذهب يتكلم، والله هذا الرجل فظ غليظ، أنا أكلمه بغى يضربني. ما هو هذا صحيح. الإنسان له حالات، ما دمت تعرف أن صاحبك حسن الخلق فاحمل هذه الحال على إيش؟ على أن لها سببا توجب أنه فعل. ولهذا لما جاء الذين الأشعريون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم في الجهاد، أقسم قال والله لا أحمله، الرسول يقسم أن لا يحملهم. هذه صدمة قوية عليهم، أنه حلف أن لا يحمله، لكن كأنهم والله أعلم ألحوا عليه فغضب وقال والله لا أحمله. مثل ما لو يأتيك إنسان مثلا يعتريك بالسؤال، أعطي والله ما أعطيك، وش تكون نفسيته؟ هذا سهل عليه ولا شديد؟ شديد، لكن أنت ضقت منه، ربما تحلب وبعدين تعطيه. على كل حال الإنسان له حالة نفسية، قد يذكر القول ولا نفسه مغلقة لا يفهم ما يترتب عليه، أو خارجية. وش الخارجية؟ خارجية يعني أحوال الناس. مثلا الإنسان أحيانا إذا تأمل العالم أو إخوانه يحصل له ضيق الصدر توجب له أن لا يتسع قلبه للفهم السليم، توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه. وهذه تقع كثيرا في باب المناظرات، قد يلزمك الخصم في شيء وتقول نعم أنا أقول بهذا، ليش؟ دفعا للخصومة والمناظرة، مع أنك لا تقول بهذا، لكن من أجل ضيق المناظرة والخصومة التزمت به دون أن تتأمل وتتفكر في لوازمه. المهم هذا البحث مهم جدا، وفيها العدالة في حكم على الناس. القاعدة الخامسة، أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب، على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. هكذا قال أهل العلم، يقولون أسماء الله توقيفية كما قال السفاري، لكنها في الحق توقيفية لنا بلا أدلة وفية. ومعنى التوقيفية أنه يوقف فيها على ما ورد، فما أثبته الله لنفسه من الأسماء وجب علينا إثباته، وما لم يثبته الله وجب علينا التوقف فيه، لا نثبت ولا ننفي، لأن أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، والعلة ظاهرة. نعم، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. وهذا أمر معقول. أرأيت لو سميت شخصا بغير اسمه الذي سماه به أبوه، ماذا يعتبر؟ جناية عليك. الآن مثلا هذا أمامنا محمد خليل، كنا نبي نسميه عبد الله خليل، قال الثاني بسميه عبد العزيز خليل، قال الرابع بسميه حسن خليل، هذا جناية عليه ولا لا؟ اسمه الذي وضع له ما حد يتعدى. كذلك أسماء الله عز وجل لا يجوز أن نتعدى ما سمى الله به نفسه، فلم نسميه بغير ما سمى به نفسه، لقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف أي لا تتبع، مأخوذ من القفا، والمتبع لك يمشي إيش؟ خلفك في قفاك. لا تقف ما أي كل شيء، فما هنا اسم موصول يفيد العموم، سواء فيما يتعلق بذات الله وأسماء الله وصفات الله، أو ما يتعلق بحكم الله، أو ما يتعلق حتى في الناس. لو سألك سائل ما تقول في فلان وأنت ما تدري عنه، ما الواجب عليك؟ ما الواجب يا جماعة؟ أن توقف وما أدري. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله يعين. السمع للأصوات، والبصر للأعيان والأفعال، والفؤاد للمعقولات، كل هذه الأدوات الثلاث أنت مسؤول عنها، أنت مسؤول عنها. فلا تسمع ما لم تسمع، ولا تري ما لم ترى، ولا تتخيل في قلبك ما ليس واقع. عليك باللزوم، إنك مسؤول عن السمع وإيش؟ والبصر والفؤاد. لأن الإنسان قد يسمع كلمة ويبني عليها ما ليس له به علم بناء على هذه الكلمة، قد يرى شيئا ويبني عليه ما ليس له به علم، قد يتصور شيئا ويحكم به وليس له به علم. فلذلك ذكر الله عز وجل الحس والعقل. الحس في السمع والبصر، والعقل في الفؤاد. ولو أننا التزمنا بهذا التوجيه الإلهي لسلمنا من شرور كثيرة، وأرحنا أنفسنا من شرور كثيرة أيضا. لكن أكثر الناس يتلقف ويبني على ما سمع ما لا ينبني عليه، أو على ما رأى ما لا ينبني عليه، أو على ما تخيل ما لم يكن واقعا. كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني الإنسان يسأل عن كل هذا الشيء. وقوله
سبحانه وتعالى: ليس له كلام ولا فعل حاجة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق قبل أن قدر مقدر الخلق، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة
كتب.
فإذا هذه المكتوبات كان مقضية من الأقوال والأفعال، فالله سبحانه وتعالى لا يخلق قولا جديد ولا فعلا جديد، هذه كلها مكتوبة من قبل. بينها توقف على توقيف ما وقفه الله سبحانه وتعالى.
طيب،
ولهذا ان الله سبحانه وتعالى ليس له فعل ولا قول حاجة.
نعم. طيب، وكتابته اياها؟
كتابة قديمة عزبية.
لا، ما هي عزبية، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ما هي بعزبية، حادثة بلا شك، لأن ما سبق الحادثة بزمن فهو حادث. واضح؟ ولا مانع من أن الله يكتب ما أراد ثم يتكلم به عند إرادته الثانية، لأن إرادة الله عز وجل نوعا إرادة سابقة أزلية في نفسه، وإرادة مباشرة مقارنة للفعل، أليس كذلك؟ قل بلى. الآن عندما أنت الآن تقدر أنك بعد صلاة العشاء ستتعشى، هذه إرادة. عندما يقدم العشاء تتعشى، لكن يكون لك إرادة ثانية، إرادة الفعل المباشرة المقارنة. فلا مانع أن الله عز وجل أراد في الأزل ما أراد سبحانه وتعالى، وعند وقوع الشيء المراد يكون له إرادة الفعل المقارن المقارن. نعم.
سبحان الله يا شيخنا، القاعدة تقول لازم القول ليس بقول.
نعم.
يرد بها كثير من المخالفين لأهل السنة في باب العقائد أن ما نلزمهم به من أقوالهم، وهذا لا يلزمنا لأن القاعدة تقول أن لازم القول ليس بقول.
من قال هذا؟ إحنا ذكرنا أقسام الآن. العدل هو ما ذكر.
لا عدل
يا
شيخ
بما
ذكرنا، قال
احنا
قد
يعني
يقول ان هذا لا يلزمنا، هل يعد رجوعا منهم؟
لا لا ما رجوع، بل يعد هذا قولهم كقول المشركين لو شاء الله ما اشركت، يريدون البقاء على ما هم عليه، يريدون البقاء على ما هم عليه، ويقول هذا ما لزمنا ونحن نقول بكذا ولا لزمنا. ولكنهم لا يطاعون، لا بد ان يكون النفي له دليل والا فلا يقبل. نعم.
عندي يعني اشكال بالنسبه لهذا، ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا.
كل اولئك.
اولئك كان عنه مسؤولا. لما نزلت ايات في سوره البقره وان تبدوا ما في انفسكم او تكفون يحاسبكم به الله، جاء يعني الصحابه واعتذروا ونزلت ان الله تعالى يعني يغفر ما في قلوبهم.
نعم. الفؤاد أحيانا يفكر بالشيء ولكن لا يطمئن إليه وساء واستحفظ، هذا ما يضر الإنسان، لكن إذا أراد الشيء صار مسؤول، فالمسؤولية لازم منها التعذيب أو المؤاخذة. نعم يا سليم.
والله عنك شيخ، عندما أتحمل يا شيخ لو فطريقة هذا السنة فقاعدة هذا السنة ومن خلقهم يا شيخ يتبين ان اهل السنه هم اللي مع الحق.
نعم.
لانهم ما
يختلفون. تمام.
واهل الكلام ما يتفقون على شيء يتفقون على شيء.
ما شاء الله. جيد. هذا عله واضحه. يعني يدلك على صحه طريق اهل السنه انهم لا اختلاف بينهم. اما اهل البدع فكلهم اختلاف. الجهميه فرق، والرافضه فرق، والأشعرية فرق، وهكذا. بل الرجل منهم يتناقض في نفسه، يؤلف الكتاب ويقول هذا ممتنع على الله، ثم يؤلف كتاب آخر ويقول هذا واجب لله. نعم، ولا شك إن هذا مما يدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة. نستمر. يقول أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة وذكرنا الأدلة. قال وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، إنما أجد حصر، والفواحش مفعول حرم، يعني ما حرم إلا كذا، ما حرم إلا كذا، الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قول ما ظهر منها وما بطن تحتمل معنيه، المعنى ما ظهر منها للناس وما أخفي. فالإنسان المجرم قد يفعل الفاحشة علنا كما يوجد في بلاد الدعارة من بلاد الكفار ومن شاكلهم، هذا يكون ظاهر أو غير ظاهر، ظاهر. وما بطن أي خفي، كأن يفعل الإنسان الفاحشة في بيته. ويحتمل أن المعنى ما ظهر فحش وما خفي، بأن يكون هذا الفعل فحشه ظاهر معلوم لا يشك فيه أحد، وهذا الفعل فحشه خفي قد يخفى على كثير من الناس. وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين على السواء ولا مرجح فالواجب أن تحمل عليهما جميعا، والواقع يشهد بهذا. بعض الأشياء فحش وظاهر لكل أحد، وبعضه يخفى على بعض الناس، وبعض الأشياء أيضا تظهر، بعض الفواحش تظهر وتعلن وبعضها تستر وتكون في البيوت. قال والإثم والبغي بغير الحق. الإثم المعصية اللازمة التي لا تتعدى صاحبها، والبغي المعصية المتعدية للغير، يعني يبغي على الأرض. وقوله بغير الحق هذا يسمى عند العلماء صفة كاشفة، بمعنى أنها توضح المعنى، فهي كالتعليل لما وصفت به، وليست قيدا، لأن البغي كله نعم كله بغير حق. طيب، قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم، هل هي صفة قيد أو صفة تكشف المعنى وتبين العلة؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني بلا شك. فهنا يقول البغي بغير حق، كل البغي بغير حق، لكن وصف هنا لبيان حاله، وأن كل بغي فلا حق فيه، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني وحرم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وكل شرك فلا سلطان فيه، أي لا دليل فيه. انتبه، كل شرك فلا دليل فيه. إذن ما الحاجة إلى قوله ما لم ينزل به سلطانا؟ الحاجة كما قلنا في قوله بغير الحق، أي بيان أن كل شرك فلا دليل فيه، ولم ينزل الله به سلطانا أي دليلا. والدليل على أن السلطان الدليل قول الله تبارك وتعالى إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني محرم أن تقولوا عليه ما لا تعلمون. وهل المراد أن تقولوا عليه في ذاته أو صفاته أو أحكامه أو أفعاله؟ المراد الكل، لا يجوز أن تقول في ذات الله ما لا تعلم، ولا في صفاته ما لا تعلم، ولا في أحكامه ما لا تعلم، بأن تقول هذا حرام هذا حلال وانت ما تدري، ولا في أفعاله ما لا تعلم، بأن تقول هذا الفعل مثلا خطأ هذا الفعل صواب وما أشبه ذلك، هذا حرام. والدليل على العموم قوله ما لا تعلمون، فإنما اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم. هنا سؤال، هل الآية الكريمة من باب الانتقال من الأدنى إلى الأعلى أو من باب الانتقال من الأعلى إلى الأدنى؟ نعم، أين قال بعض العلماء إن من باب الأدنى إلى الأعلى، فيكون القول على الله إلى علم أشدها، أشد من الشرك، لأن القائل على الله بلا علم نصب نفسه مشرعا مشاركا لله عز وجل في التشريع، ولأن القائل على الله بلا علم سيفسد غيره، يفسد غيره لأنه يظلم الناس. قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فهو أعظم من الشرك. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه لا يقبل لمبتدع توبة، المبتدع ما تقبله توبة، وعلل ذلك بأن المبتدع أضل غيره، والمشرك إذا تاب تاب الله عليه لأن شركه على نفسه. لكن القول الراجح أن المبتدع تقبل توبته إذا استقامت حاله وكتب ما يرد به قوله الأول لعموم قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيش لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكم من أناس كانوا مبتدعة فحسنت حالهم وقبلت توبتهم. ذكروا عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه كان على مذهب المعتزلة 40 عاما من عمره وهو على مذهب المعتزلة يقرره ويؤكده ويدعو إليه، ثم تبين له زيفه فعجل عنه وأعلن يوم الجمعة بعد الصلاة أنه راجع عنه رحمه الله، وأنكره أشد الإنكار. ثم كان له حال وسط بين أهل السنة وبين الأشعري المعتزلة. هذه الحال الوسط تلقى فيها عنه علماء كثيرون ونشروها وهذبوا القول وحرروه، فصار مذهب الأشعرية. في النهاية رجع عن هذا وأصرح بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والإمام أحمد هو إمام أهل السنة، فرجع إلى القول بالإثبات واستقر عليه. هل نقول إن هذا الرجل لا تقبل توبته؟ عجيب يا جماعة، لا والله لا نقول. الرجل أعلن أن بدعته السابقة التي بدعته المعتزلة رجع عنها، فلا نقول إن الرجل لا تقبل توبته. فالصواب بلا شك أن كل إنسان يتوب إلى الله من الذنب فإنها تقبل توبته، لكن إذا كان ذنبه قد انتشر في الناس وأضل الناس يجب أن يبين وأن يعلن الناس أنه راجع وأنه خطأ، وأن تقول على ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تبارك وتعالى، فواجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. إذن الحكم اللي معنا في هذه القاعدة: أسماء الله توقيفية، الدليل سمعي وعقلي. السمعي ذكرنا آيتين، والعقلي هو أن هذا جناية في حق الله عز وجل، أن تسميه بما لم يسميه به نفسه أو أن تنكر ما سمى به نفسه، فواجب التوقف والاقتصار على ما جاء به النص. ولكن هل يجوز أن نصف الله بوصف هو من فعله دون أن نسميه به؟ الجواب نعم يجوز، لأن باب الوصف أوسع من باب التسمية. فمثلا لنا أن نقول إن الله متكلم، إن الله متكلم من قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ولنا أن نقول إنه مريد من قوله تعالى: ويفعل الله ما يريد. لكن لا نسميه بالمريد ولا نسميه بالمتكلم لأنه لم يسمي نفسه بذلك، وليس لنا أن نصفه بصفة تنافي كماله كالماكر والمستهزئ والمخادع وما أشبه ذلك، ما نسمي بهذا، ولا نصفه به أيضا، لأن الله لم يصف نفسه بهذه الأوصاف على الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يفعلها. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم مقابل، وقال: ويمكرون ويمكر الله مقابلة، وقال: قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم مقابلة. لأن هذا دليل على قوة الله عز وجل وأن مكره أعظم من مكره. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فصارت الأشياء تنقسم إلى أقسام، يعني الصفات. أولا أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه ولكن لا يسمى به، مثل المتكلم المريد وما أشبه. الثاني أن يكون الوصف غير لائق بالله مطلقا، مثل لا هذا غير، مثل الخيانة، هذا لا يمكن أن يصف الله بالخيانة، لا يمكننا أن نصف الله بالخيانة. وقول العوام الآن خان الله من يخون غلط، هذا كبير يجب أن ينهى الناس عنه. الثالث ما يليق به في حال دون أخرى، مثل المكر والخداع وما أشبه، هذا لا يوصف به على الإطلاق ولا ينفع عنه على الإطلاق. يوصف به في حال يكون فيها كمال كمالا وينفع عنه فيما سوى ذلك. طيب، يقول رحمه الله وأعانه، قال القاعدة السادسة، ما شاء الله وصلناها. طيب، القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. أسماء الله غير محصورة، يعني ليست مئة ولا مئتين ولا ألفا ولا ألفين، غير محصورة، ولا يجوز أن نقول إنها إن عددها كذا وكذا. الدليل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. هذا في حديث ابن مسعود الطويل المشهور في دعاء الهم والغم، أن الإنسان إذا أصابه هم أو غم، وما أكثر الهموم والغموم، فإنه يقول هذا الدعاء الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فإذا دعا بذلك أذهب الله عنه الهم والغم. الشاهد من هذا الحديث قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه لا تمكن الإحاطة به، ولا يدرك كم هو، ولا تدرك عين الاسم، فهو مجهول كمية ومجهول بعينه، لأن الله استأثر به. في هذا الحديث نعم قال: وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به بالضم. في هذا الحديث إشكال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك. أو هنا فيها إشكال، لأنها تقتضي أن يكون ما بعدها قسيما لما قبلها، ولكن وهو ليس بقسيم بل هو قسم منه. والجواب عن هذا الإشكال أن نقول إن أو بمعنى إيش؟ بمعنى الواو، ويكون التقدير: سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وجاءت أو هنا بمكان الواو من أجل الإشعار بالتقسيم، تقسيم ما سمى الله به نفسه. أسئلة هذا جاء دور الأسئلة ما في؟ نعم. نعم، وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تقسيم لا مهم من الله للتقسيم، مثل أو أنزلت أو علمته أحد. نعم. إيش؟ هي المرأة تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك، وإن شاءت قالت اللهم إني عبدك بالمعنى العام. في إيش؟ إيه؟ نعم، ذكرنا الدليل. هما ذكرنا لكم الآن، ذكرنا أن الدليل حكمة، الدليل نفسه حكمة. طيب، أما وجه القسمة فلأن الكائنات إما من أفعال الله أو من أفعال العبد، إن كان من أفعال الله فهي تأخذ بالربوبية، إن كان من أفعال العبد فهي عبادة، هذا توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات مكمل لتوحيد الربوبية، لأن صفات الله عز وجل كلها كمال. ها؟
أي بصفاته الكامل التي مقامه في الربوبية.
كمال ربوبية، نعم. نعم ضيق، انا وقفت هنيها لعل احد يسال ولم تسالوا. يلا عاد اقرا.
القاعد السادسه، يقول المؤلف واحد الله المولى سبحانه وتعالى: القاعد السادسه، اسماء الله تعالى غير محصوره بعدد معين، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: اسالك بكل اسم ملك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز لأحد أن يسمي الله بغير ما سمى به نفسه؟ الجواب لا يجوز. ما الدليل؟ قوله، مين قوله؟ قوله في الضم خبر المبتدا. انا قلت لك ما الدليل فتقول قوله.
قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا.
وجه الدلاله؟
ان باب اشراط شيء الذي يسمي الله بنفسه هذا الباب تعدي
عليه، لانه لا علم لنا ان هذا الاسم قد تسمى الله به فيكون داخلا في الايه. طيب، نعم، هذا واحد. ثانيا،
مثلاً
نخبر
عن هذا
أنه
مثلاً صانع.
نعم.
وليس من
أسماء الصانع. بأنه صانع وليس من أسماء الصانع. طيب، لأن باب الأخبار أوسع من باب الإنشاء، إنشاء الاسم. ذكرنا أن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أحمد.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
فعلى هذا يكون إيماننا بأفعال الله إيمانا بكماله، ونفينا ذلك يكون نقصا في حق الله عز وجل. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. شف هذه اللوازم الباطلة التي يلزمها أهل البدع لأهل السنة. إذا ذكر اللازم للقائل ونفى أن يكون لازم فإنه لا يلزم به، لا يلزم به إذا كان لا يستلزمه عقلا. أما إذا كان يستلزمه عقلا فلا بد أن يلزم به، وسنأتي إلى هذه النقطة إن شاء الله. طيب، هذا يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابه للخلق في صفاته، وهذا هو الذي ألزم أهل التعطيل لأهل الإثبات به. أهل التعطيل ألزموا أهل الإثبات، قالوا إنكم إذا أثبتتم لا صفة فقد شبهتم الله. ولهذا يسمي أهل التعطيل أهل الإثبات مشبهة مجسمة. طيب هل يلزم هذا؟ يقول المثبت لا يلزم، لا يلزم من إثبات الصفات أن يكون مشابها للخلق أو مماثلا، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ واضح لك الآن، تخلص المثبت من الإلزام، قال أنا أثبت الله عز وجل الصفات التي أثبتها لنفسه ولا ألتزم بأنها مشابهة. لماذا؟ اسمع التعليل العقل الواضح. صفات الله تعالى مضافة إليه، يده وجهه سمعه بصره وما أشبه ذلك، مضافة إلى الله لم تذكر مطلقة يستوي فيها جميع الأفراد وإنما ذكرت مضافة يد الله. فهل أحد يفهم أن تكون يد الله في يد المخلوق وهو يعلم أن ذات الله ليست كذات المخلوق؟ عجيب يا جماعة، لا يمكن. فهذا الإلزام باطل. ولهذا نقول للرجل ألست تثبت لله ذاتا؟ فسيقول بلى. نقول أل المخلوق ذات؟ فسيقول نعم. نقول إذا كان كذلك فهل يلزم من إثبات الذات الله أن يكون مشابه للمخلوق؟ هو يقول لا، ونحن نقول لا. نقول أي فرق بين الصفات وبين الذات؟ يجد فرقا أو لا؟ لا يجد فرقا، لا يجد فرقا إطلاقا. ولهذا قال أهل العلم إن الصفات يحتى بها حذو الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، يجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات. هذه حال ثانية. والحال الأولى أن نذكر له اللازم إيش؟ فيلتزم به. الثانية أن يذكر اللازم ولا يلتزم به ويذكر السبب، ويذكر السبب. فهنا نقول إنه إذا لم يلتزم به وذكر السبب فقد برئ منه، برئ من هذا اللازم. والمثال واضح، المثال واضح. وذكرنا أنه إذا أنكر اللازم بدون أي دليل لا سمع ولا عقل فإننا لا نقبل منه الإنكار، لا نقبل منه الإنكار. واضح؟ انتبهوا لهذا. مثاله لو قلنا لمن ينكر علو الله ويقول إنه بكل مكان، يلزم من قولك أن يكون الله تعالى في المساجد، في أماكن الرقص، في الأماكن القذرة، فيقول لا يلزم، لا يلزم لهذا. يقول هذا الدليل، لأنك أنت قلت في كل مكان ولم تستثن شيئا، وهذا لازم من قولك، فأين الدليل الذي يخرج ما ذكر عن لازم قولك؟ لا يجد دليل. فإذا قال إن عندي دليلا وهو تنزيه الله عز وجل عن هذه الأماكن، نقول لماذا لا تثبت أنه في المكان في العلو وتستريح ما دمت أدخلت التخصيص على عموم كلامك؟ فيجب أن تثبت العلو لأن كلامك انتقض، وحينئذ لا يجد مساغا ولا مخرجا. كذلك الذين يقولون إنه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، نقول هذا عدم، هذا عدم. إذا وصفت الله بهذا الوصف فكأنك قلت إنه معدوم، فإذا قال هذا لا يلزمني، قلنا كيف يعني؟ نعم، إذا قال هذا لا يلزمني، نقول بل يلزم. أين يكون إذا نفيت عنه كل الجهات فأين يكون؟ لأن الإحاطة إما فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو خلف أو أمام، فإذا قلت ليس في هذا فأين يكون؟ فيلزم العدم. ولهذا قال بعض علماء الإثبات: لو قيل لنا صفوا العدم لم نجد وصفا محيطا كما يحيط هذا الوصف بالنسبة لله عز وجل. الحالة الثالثة، نعم، يقول: وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. كيف ظاهر؟ في الحالة الأولى أقر به، التزم به وأقر. في الحالة الثانية أنكر هذا اللازم وبين الدليل على أنه لا يلزم. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل. نعم، إذا كان اللازم لم يعرض على القائل مسكوتا عنه، وهذا هو الأكثر، الأكثر أن اللوازم التي يلزم بها لا تكون إيش؟ لا تكون مذكورة للقائل بل هي مسكوتا عنها، يعني أن القائل لم يواجهه أحد يلزمه اللازم، أو نحن لا نعلم أنه ألزم فلا. نعم، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولهذا ولورود هذين الاحتمالين، ما هما الاحتمالين؟ الاحتمال أن يلتزم أو يمنع، لورود هذين الاحتمالين يعني المنع والالتزام لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، وهذا حقيقة هو العدل، هذا هو العدل. وكثير من الناس يقول قولا في مسائل الاعتقاد أو مسائل الأحكام، فإذا قيل له يلزم على قولك كذا وكذا من الأمور الفاسدة فإنه يرجع. حتى الإنسان إذا فكر في شيء وتبين له أن الحكم كذا وكذا ثم عاود التفكير ربما يرجع، إذا لزم من هذا القول لوازم باطلة. فإذا قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضائق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. هذا إيراد حقيقي. إذا قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، فالجواب أنه لا يلزم، لكنه فسر قال لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. مع قرب التلازم يعني معناه أن اللازم قريب، لأنه إذا كان اللازم قريبا لم يكن غائبا عن القائل، بخلاف اللوازم البعيدة فقد يغفل عنها الإنسان. الخلاصة أن هذا الإيراد المراد بهذا الإيراد أن لازم القول لازم على كل حال، ولكن يجب أن نقول العدل، فنقول لا، لأن الإنسان بشر. الإنسان بشر، كيف بشر؟ نعم، الإنسان بشر. لماذا سمي بشر؟ قيل لأنه عادي البشرة. الحيوان الآخر له صوف أو ريش أو وبر يستر، لكن الإنسان إيش؟ عار. وهذا من حكمة الله عز وجل، حتى يعرف الإنسان أنه مفتقر إلى اللباس الحسي وإلى اللباس المعنوي. فيتذكر أنه عاري في اللباس المعنوي حتى يستره بالتقوى كما قال عز وجل واللباس التقوى ذلك خير. المهم أن الإنسان بشر له حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، وهذا يا أخواني واقع. الإنسان له حالات نفسية، أحيانا يضيق صدره ولا يتصور العلم جيدا ولا يغوص على جواهره ودرره، وهذا لا شك أنه ينقص فهمه وعلمه، بل أحيانا يأتي الإنسان من المضايقات النفسية ما لا يحب أن يكلمه أحد، وتجد إذا تكلم أحد ينتهره أو يشد عليه في القول، وهذا لا يمكن أن نجعله سليقة للإنسان. يعني بعض الناس لو الصادف أنه كلمك وأنت ضيق الصدر وعندك نفسية وهشت مثلا هشت فجرت، يظن أن هذا هو الخلق، نعم، فيذهب يتكلم، والله هذا الرجل فظ غليظ أنا أكلمه بغى يضربني، ما هو هذا صحيح. الإنسان له حالات، ما دمت تعرف أن صاحبك حسن الخلق فاحمل هذه الحال على إيش؟ على أن لها سببا توجب أنه فعل. ولهذا لما جاء الذين الأشعريون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم في الجهاد، أقسم قال والله لا أحمله، الرسول يقسم أن لا يحملهم، هذه صدمة قوية عليهم أنه حلف أن يحمله، لكن كأنهم والله أعلم ألحوا عليه فغضب وقال والله لا أحمله. مثل ما لو يجيك إنسان مثلا يعتريك بالسؤال أعطي والله ما أعطيك، وش تكون نفسيته؟ هذا سهل عليه ولا شديد؟ شديد، لكن أنت ضقت منه، ربما تحلب وبعدين تعطيه. على كل حال الإنسان له حالة نفسية، قد يذكر القول ولا نفسه مغلقة لا يفهم ما يترتب عليه، أو خارجية. وش الخارجية؟ خارجية يعني أحوال الناس. مثلا الإنسان أحيانا إذا تأمل العالم أو إخوانه يحصل له ضيق الصدر توجب له أن لا يتسع قلبه للفهم السليم، توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه. وهذه تقع كثيرا في باب المناظرات، قد يلزمك الخصم بشيء وتقول نعم أنا أقول بهذا، ليش؟ دفعا للخصومة والمناظرة، مع أنك لا تقول بهذا، لكن من أجل ضيق المناظرة والخصومة التزمت به دون أن تتأمل وتتفكر في لوازمه. المهم هذا البحث مهم جدا، وفيها العدالة في حكم على الناس. القاعدة الخامسة، أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب، على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. هكذا قال أهل العلم، يقولون أسماء الله توقيفية كما قال السفارين، لكنها في الحق توقيفية لنا بلا أدلة وفية. ومعنى التوقيفية أنه يوقف فيها على ما ورد، فما أثبته الله لنفسه من الأسماء وجب علينا إثباته، وما لم يثبته الله وجب علينا التوقف فيه، لا نثبت ولا ننفي، لأن أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، والعلة ظاهرة. نعم، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، وهذا أمر معقول. أرأيت لو سميت شخصا بغير اسمه الذي سماه به أبوه ماذا يعتبر؟ جناية عليه، الآن مثلا هذا أمامنا محمد خليل، كنا اللي بنسميه عبد الله خليل، قال الثاني بسميه عبد العزيز خليل، قال الرابع بسميه حسن خليل، هذا جناية عليه ولا لا؟ اسمه الذي وضع له ما حد يتعدى. كذلك أسماء الله عز وجل لا يجوز أن نتعدى ما سمى الله به نفسه، فلا نسميه بغير ما سمى به نفسه، لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف أي لا تتبع، مأخوذ من القفا، والمتبع لك يمشي إيش خلفك في قفاك. لا تقف ما أي كل شيء، فما هنا اسم موصول يفيد العموم، سواء في ما يتعلق بذات الله وأسماء الله وصفات الله، أو ما يتعلق بحكم الله، أو ما يتعلق حتى في الناس. لو سألك سائل ما تقول في فلان وأنت ما تدري عنه، ما الواجب عليك؟ ما الواجب جماعة؟ أن توقف وما أدري. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله يعين. السمع للأصوات، والبصر للأعيان والأفعال، والفؤاد للمعقولات، كل هذه الأدوات الثلاث أنت مسؤول عنها، أنت مسؤول عنها. فلا تسمع ما لم تسمع، ولا تري ما لم ترى، ولا تتخيل في قلبك ما ليس واقع. عليك باللزوم، إنك مسؤول عن السمع وإيش والبصر والفؤاد، لأن الإنسان قد يسمع كلمة ويبني عليها ما ليس له به علم بناء على هذه الكلمة، قد يرى شيئا ويبني عليه ما ليس له به علم، قد يتصور شيئا ويحكم به وليس له به علم. فلذلك ذكر الله عز وجل الحس والعقل، الحس في السمع والبصر، والعقل في الفؤاد. ولو أننا التزمنا بهذا التوجيه الإلهي لسلمنا من شرور كثيرة، وأرحنا أنفسنا من شرور كثيرة أيضا. لكن أكثر الناس يتلقف ويبني على ما سمع ما لا ينبني عليه، أو على ما رأى ما لا ينبني عليه، أو على ما تخيل ما لم يكن واقعا. كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني الإنسان يسأل عن كل هذا الشيء. وقوله
الله سبحانه وتعالى ليس له كلام ولا فعل حاجة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق قبل أن قدر مقدر الخلق، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة
كتب.
فإذا هذه المكتوبات كان مقضية من الأقوال والأفعال، فالله سبحانه وتعالى لا يخلق قولا جديد ولا فعلا جديد، هذه كلها مكتوبة من قبل، فإنها تفيد على توكيد ما وقفه الله سبحانه وتعالى.
فبهذا
ان الله سبحانه وتعالى ليس له فعل ولا قول
حاجه. نعم. طيب وكتابته اياها؟
لا
قديمه عزبيه. لا ما هي عزبيه، قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنه. ما هي بعزبيه. حادثه بلا شك. لان ما سبق الحادثه بزمن فهو حادث. واضح؟ ولا مانع من ان الله يكتب ما اراد ثم يتكلم به عند ارادته الثانيه. لان اراده الله عز وجل نوعا. إرادة سابقة أزلية في نفسه، وإرادة مباشرة مقارنة للفعل، أليس كذلك؟ قل بلى. الآن عندما أنت الآن تقدر أنك بعد صلاة العشاء ستتعشى، هذه إرادة. عندما يقدم العشاء تتعشى، لكن يكون لك إرادة ثانية، إرادة الفعل المباشرة المقارنة. فلا مانع أن الله عز وجل أراد في الأزل ما أراد سبحانه وتعالى، وعند وقوع الشيء المراد يكون له إرادة الفعل المقارنة. المقارنة. نعم.
أحسن الله يا شيخنا، القاعدة تقول لازم القول ليس بقول.
نعم.
يرد بها كثير من المخالفين للسنة في باب العقائد أن ما نلزمهم به من أقوالهم
من قال هذا؟ احنا ذكرنا اقسام الان. العدل هو ما ذكر.
لا عدل يا شيخ الله بما ذكرنا. قال احنا قد ان هذا لا يلزمنا. هل يعد رجوعا منهم؟
لا لا ما هو رجوع. بل يعد هذا قولهم كقول المشركين لو شاء الله ما اشرك. يريدون البقاء على ما هم عليه. يريدون البقاء على ما هم عليه. ويقول هذا ما لزمنا ونحن نقول بكذا ولا لزمنا. ولكنهم لا يطاعون. لا بد ان يكون النفي له دليل والا فلا يقبل. نعم
عندي اشكال بالنسبه لهذا ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا.
كل اولئك
كان عنه مسؤولا. لما نزلت اياتنا في سوره البقره وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه وحاسبكم به الله جاء يعني الصحابه واعتذروا ونزلت ان الله
سبحانه وتعالى يعني يفعل ما تقول. نعم الفؤاد احيانا يفكر في الشيء ولكن لا يطمئن اليه وساوى السحر. هذا ما يضر الانسان. لكن اذا اراد الشيء صار مسؤول. فالمسؤوليه لازم منها التعذيب او المؤاخذه. نعم يا سليم.
والله عندك شيخ عندك اهم يا شيخ لو فطريقة
أهل السنة
ومن
خلفهم
الشيخ يتبين
أن
أهل السنة هم اللي مع الحق.
نعم
لأنه ما يختلف
تمام.
وهذا الكلام ما يتكون على شيء يتكون على شيء.
ما شاء الله جيد. هذا علة واضحة يعني يدلك على صحة طريق أهل السنة أنهم لا اختلاف بينهم. أما أهل البدع فكله اختلاف. الجهمية فرق والرافضة فرق والأشعرية فرق وهكذا. بل الرجل منهم يتناقض في نفسه يؤلف الكتاب ويقول هذا ممتنع على الله ثم يؤلف كتاب آخر ويقول هذا واجب لله. نعم لا شك إن هذا مما يدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة. نستمر. يقول اسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة وذكرنا الأدلة. قال وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن. إنما أجل حصر والفواحش مفعول حرم يعني ما حرم إلا كذا. ما حرم إلا كذا. الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قول ما ظهر منها وما بطن تحتمل معنيه. المعنى ما ظهر منها للناس وما أخفي. فالإنسان المجرم قد يفعل الفاحشة علنا كما يوجد في بلاد الدعارة من بلاد الكفار ومن شاكلهم. هذا يكون ظاهر أو غير ظاهر. ظاهر. وما بطن أي خفي كأن يفعل الإنسان فاحشة في بيته. ويحتمل أن المعنى ما ظهر فحش وما خفي بأن يكون هذا الفعل فحشه ظاهر معلوم لا يشك فيه أحد وهذا الفعل فحشه خفي قد يخفى على كثير من الناس. وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين على السواء ولا مرجح فالواجب أن تحمل عليهما جميعا. والواقع يشهد بهذا. بعض الأشياء فحشه ظاهر لكل أحد وبعضه يخفى على بعض الناس. وبعض الأشياء أيضا تظهر. بعض الفواحش تظهر وتعلن وبعضها تستر وتكون في البيوت. قال والإثم والبغي بغير الحق. الإثم المعصية اللازمة التي لا تتعدى صاحبها. والبغي المعصية المتعدية للغير يعني يبغي على الأرض. وقوله بغير الحق هذا يسمى عند العلماء صفة كاشفة بمعنى أنها توضح المعنى فهي كالتعليل لما وصفت به، وليست قيدا، لأن البغي كله نعم كله بغير حق. طيب، قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم، هل هي صفة قيد أو صفة تكشف المعنى وتبين العلة؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني بلا شك. فهنا يقول البغي بغير حق، كل البغي بغير حق، لكن وصف هنا لبيان حاله، وأن كل بغي فلا حق فيه، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني وحرم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وكل شرك فلا سلطان فيه، أي لا دليل فيه. انتبه، كل شرك فلا دليل فيه. إذن ما الحاجة إلى قوله ما لم ينزل به سلطانا؟ الحاجة كما قلنا في قوله بغير الحق، أي بيان أن كل شرك فلا دليل فيه، ولم ينزل الله به سلطانا أي دليلا. والدليل على أن السلطان الدليل قول الله تبارك وتعالى: إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني محرم أن تقولوا عليه ما لا تعلمون. وهل المراد أن تقولوا عليه في ذاته أو صفاته أو أحكامه أو أفعاله؟ المراد الكل، لا يجوز أن تقول في ذات الله ما لا تعلم، ولا في صفاته ما لا تعلم، ولا في أحكامه ما لا تعلم، بأن تقول هذا حرام هذا حلال وأنت ما تدري، ولا في أفعاله ما لا تعلم، بأن تقول هذا الفعل مثلا خطأ هذا الفعل صواب وما أشبه ذلك، هذا حرام. والدليل على العموم قوله ما لا تعلمون، فإنما اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم. هنا سؤال: هل الآية الكريمة من باب الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، أو من باب الانتقال من الأعلى إلى الأدنى؟ نعم، أين قال بعض العلماء إن من باب الأدنى إلى الأعلى، فيكون القول على الله إلى علم أشدها، أشد من الشرك، لأن القائل على الله بلا علم نصب نفسه مشرعا مشاركا لله عز وجل في التشريع، ولأن القائل على الله بلا علم سيفسد غيره، يفسد غيره لأنه يظلم الناس. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فهو أعظم من الشرك. ولهذا قال بعض أهل العلم: إنه لا يقبل لمبتدع توبة، المبتدع ما تقبله توبة. وعلل ذلك بأن المبتدع أضل غيره، والمشرك إذا تاب تاب الله عليه لأن شركه على نفسه، لكن القول الراجح أن المبتدع تقبل توبته إذا استقامت حاله وكتب ما يرد به قوله الأول، لعموم قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيش لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكم من أناس كانوا مبتدعة فحسنت حاله وقبلت توبته. ذكروا عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه كان على مذهب المعتزلة 40 عاما من عمره، وهو على مذهب المعتزلة يقرره ويؤكده ويدعو إليه، ثم تبين له زيفه فعدل عنه، وأعلن يوم الجمعة بعد الصلاة أنه راجع عنه رحمه الله، وأنكره أشد الإنكار. ثم كان له حال وسط بين أهل السنة وبين الأشعر المعتزلة. هذه الحال الوسط تلقى فيها عنه علماء كثيرون ونشروها وهذبوا القول وحرروه، فصار مذهب الأشعرية. في النهاية رجع عن هذا وأصرح بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والإمام أحمد هو إمام أهل السنة، فرجع إلى القول بالإثبات واستقر عليه. هل نقول إن هذا الرجل لا تقبل توبته؟ عجيب يا جماعة، لا والله لا نقول. الرجل أعلن أن بدعته السابقة التي بدعة المعتزلة رجع عنها، فلا نقول إن الرجل لا تقبل توبته. فالصواب بلا شك أن كل إنسان يتوب إلى الله من الذنب فإنها تقبل توبته، لكن إذا كان ذنبه قد انتشر في الناس وأضل الناس يجب أن يبين وأن يعلن الناس أنه راجع وأنه خطأ، وأن تقول على ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تبارك وتعالى، فواجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. إذن الحكم اللي معنا في هذه القاعدة أسماء الله توقيفية. الدليل سمعي وعقلي. السمعي ذكرنا آيتين، والعقلي هو أن هذا جناية في حق الله عز وجل، أن تسميه بما لم يسمي به نفسه أو أن تنكر ما سمى به نفسه، فواجب التوقف والاقتصار على ما جاء به النص. ولكن هل يجوز أن نصف الله بوصف هو من فعله دون أن نسميه به؟ الجواب نعم يجوز، لأن باب الوصف أوسع من باب التسمية. فمثلا لنا أن نقول إن الله متكلم، إن الله متكلم من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ولنا أن نقول إنه مريد من قوله تعالى ويفعل الله ما يريد، لكن لا نسميه بالمريد ولا نسميه بالمتكلم لأنه لم يسمي نفسه بذلك. وليس لنا أن نصفه بصفة تنافي كماله كالماكر والمستهزئ والمخادع وما أشبه ذلك، ما نسمي بهذا، ولا نصفه به أيضا لأن الله لم يصف نفسه بها الأوصاف على الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يفعلها. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم مقابل، وقال ويمكرون ويمكر الله مقابلة، قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم مقابلة، لأن هذا دليل على قوة الله عز وجل وأن مكره أعظم من مكره. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فصارت الأشياء تنقسم إلى أقسام، يعني الصفات. أولا أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه ولكن لا يسمى به، مثل المتكلم المريد وما أشبه. الثاني أن يكون الوصف غير لائق بالله مطلقا، مثل لا هذا غير مثل الخيانة، هذا لا يمكن أن يصف الله بالخيانة، لا يمكننا أن نصف الله بالخيانة. وقول العوام الآن خان الله من يخون غلط، هذا كبير يجب أن ينهى الناس عنه. الثالث ما يليق به في حال دون أخرى، مثل المكر والخداع وما أشبه، هذا لا يوصف به على الإطلاق ولا ينفع عنه عن الإكراه. يوصف به في حال يكون فيها كمال كمالا وينفع عنه فيما سوى ذلك. طيب يقول رحمه الله وأعانه. قال القاعدة السادسة ما شاء الله وصلناها. طيب القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. أسماء الله غير محصورة يعني ليست مئة ولا مئتين ولا ألفا ولا ألفين، غير محصورة، ولا يجوز أن نقول إنها إن عددها كذا وكذا. الدليل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. هذا في حديث ابن مسعود الطويل المشهور في دعاء الهم والغم، أن الإنسان إذا أصابه هم أو غم، وما أكثر الهموم والغموم، فإنه يقول هذا الدعاء الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فإذا دعا بذلك أذهب الله عنه الهم والغم. الشاهد من هذا الحديث قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه لا تمكن الإحاطة به، ولا يدرك كم هو، ولا تدرك عينه عين الاسم، فهو مجهول كمية ومجهول بعينه لأن الله استأثر به. في هذا الحديث نعم قال: وما استأثر الله به في علم الغيب فلا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به بالضم. في هذا الحديث إشكال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثر به في علم الغيب عندك. أو هنا فيها إشكال لأنها تقتضي أن يكون ما بعدها قسيما لما قبلها، ولكن وهو ليس بقسيم بل هو قسم منه. والجواب عن هذا الإشكال أن نقول إن أو بمعنى إيش؟ بمعنى الواو، ويكون التقدير: سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وجاءت أو هنا بمكان الواو من أجل الإشعار بالتقسيم، تقسيم ما سمى الله به نفسه. أسئلة هذا جاء دور الأسئلة ما في؟ نعم نعم. وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تقسيم لا من الله للتقسيم مثل أو أنزلت أو علمته أحد. نعم إيش هي المرأة تقول: اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك. وإن شاءت قالت: اللهم إني عبدك بالمعنى العام. في إيش؟ إيه؟ نعم ذكرنا الدليل هما ذكرنا لكم الآن ذكرنا أن الدليل حكمة، الدليل نفسه حكمة. طيب أما وجه القسمة فلأن الكائنات إما من أفعال الله أو من أفعال العبد، إن كان من أفعال الله فهي تأخذ بالربوبية، إن كان من أفعال العبد فهي عبادة، هذا توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات مكمل لتوحيد الربوبية، لأن صفات الله عز وجل كلها كمال. ها؟
أي بصفاته الكامل التي مقامه في الربوبية.
كمال ربوبية، نعم. نعم. ضيق. أنا وقفت هنيها لعل أحد يسأل ولم تسأل. يلا عاد اقرأ.
القاعدة السادسة، يقول المؤلف وحفظه المولى سبحانه وتعالى: القاعدة السادسة، أسماء الله تعالى غير مخصورة بعدد معين، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم ملك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز لأحد أن يسمي الله بغير ما سمى به نفسه؟ الجواب لا يجوز. ما الدليل؟ قوله، مين قوله؟ قوله في الضم خبر المبتدع. أنا قلت لك ما الدليل فتقول قوله.
قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا.
وجه الدلاله؟
ان باب اشراط الشيء الذي يسمي الله به نفسه، هذا الباب تعدي عنه،
لانه لا علم لنا ان هذا الاسم قد تسمى الله به فيكون داخلا في الايه. طيب نعم، هذا واحد. ثانيا
اذا اخذ مثلا نخبر عن هذا انه مثلا صالح،
نعم،
وليس من اسماء
بأنه صانع وليس من أسماء الصانع. طيب، لأن باب الأخبار أوسع من باب الإنشاء، إنشاء الاسم. ذكرنا أن هذه مسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أحمد.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.